برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. استضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا مؤخرا 3 قمم، قمة 6 لمؤتمر التفاعل وإجراء بناء الثقة في آسيا، واجتماع رؤساء رابطة الدول المستقلة، وقمة روسيا وآسيا الوسطى، وسبق ذلك قبل حوالي الشهر قمة شنغهاي في سمرقند. فما هي أهمية التكتلات الجديدة في النظام الدولي المعاصر؟ وهل تشي بظهور ملامح نظام متعدد الأقطاب كما تدعو روسيا والصين وغيرها من الدول؟ للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير في شؤون آسيا ربيع غصن.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في شؤون آسيا ربيع غصن، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بحضرتك أستاذ ربيع. يعني استضافت كازاخستان مؤخرا 3 قمم، قمة سيكا للتفاعل والتعاون وإجراءات بناء الثقة بين الدول الآسيوية، وقمة روسيا ودول وسط آسيا 6، وقمة رابطة الدول المستقلة، وسبق ذلك قبل شهر قمة شنغهاي في سمرقند. ما أهمية عقد مثل هذه القمم وهذه التجمعات وهذه التكتلات الجديدة في النظام الدولي المعاصر؟
لا شك أن هذه المؤتمرات وهذه التجمعات والتكتلات التي تقوم بعد أفول المشروع الأمريكي العالم بالهيمنة ذات القطبية الواحدة، ينبغي علينا الإشارة بأن هذا النوع من المؤتمرات وهذه التجمعات قد يعني رأيناها وقرأناها في التاريخ أيضا بأنها كانت للدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وكانت هناك مؤتمرات تحاول رسم الخارطة الجيوسياسية لهذا العالم كمؤتمر يالطا مثلا، لا على سبيل الحصر. اليوم نشهد أن بعض الدول في هذا العالم اقتنعت تماما بأن التعددية القطبية هي حالة واقعية حتمية لهذا العالم بعد تراجع الدور الأمريكي الفعال والجدي والبناء في بناء أسس عادلة لمفاهيم العلاقات الدولية في هذه المرحلة. لا بل أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية دولة تحاول رسم سياساتها بالقوة بالشكل مباشر أحيانا وبالوكالة في أماكن أخرى، ولعل هذه السياسات التي انطلقت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 90s القرن الماضي حتى اليوم لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تعير للقانون الدولي ولمفاهيم العلاقات الدولية وزنا، لا بل تعتبره معوقا أساسيا في حركتها على سبيل الهيمنة والسيطرة على دول العالم. ومن هذا المنطلق اندفعت دولة كروسيا والصين وبعض الدول الأخرى لمحاولة، ومنذ زمن أيضا محاولة منها، لجعل العالم أكثر أمانا، لجعل العالم ينضوي تحت مظلات اقتصادية وسياسية وعسكرية لتشكيل الأمان في هذا العالم. ولعل ما يحصل في أوكرانيا وفي شرق أوروبا من محاولة أمريكية لدفع الدول الجارة للتعارف فيما بينها ولدفع الدول المحافية مثالا على ذلك المحافية لروسيا أن تكون بؤرا للمصانع البيولوجية والكيميائية لتهديد شعوب هذا العالم، بالإضافة إلى بعض الدول في منطقة القوقاز، بالإضافة إلى بعض الدول المجاورة للصين. وبالتالي هذه الدول اليوم تجتمع لوضع النقاط الأساسية في أن يكون العالم أكثر أمن بمفاهيم جديدة للعلاقات الدولية، وهي مفاهيم التعاون والبناء فيما بينها، خصوصا في منطقة تعد الأبرز والأقوى على الساحة الاقتصادية العالمية ألا وهي آسيا.
نعم أستاذ ربيع، يعني في ظل السعي للانفكاك عن الهيمنة الأمريكية والغربية ونظام القطب الواحد، يعني أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تبذل قصارى جهود لتشكيل أمن متكامل وغير قابل للتجزئة في آسيا، مضيفا أن العالم بات يصبح متعدد الأقطاب ونريد إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية، ومن الضروري استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فاعلية في التعاملات حيث سيعزز سيادة الدول. كيف تعلق على ذلك؟
هو موقف واقعي ثابت قابل للتحقق من زاويتين. الزاوية الأولى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو يعلم أن مستقبل العملة الأمريكية هو مستقبل أسود، ومستقبل الاقتصاديات التي ترتبط بالدولار لم يكون هناك لها استدامة في هذا الارتباط، أو يعتبر أن التضخم الحاصل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ظل ارتباط الدولار في التجارة الدولية سوف يؤثر سلبا على كل اقتصاديات العالم. هذه زاوية. الزاوية الأخرى هي أن التعامل بالعملات الوطنية فيما بين الدول قد يؤسس لمفهوم واقعي جيد، بحيث لا يمكن أن تكون هناك دولة مغبونة في ما خص عملتها الوطنية، وبالتالي الاقتصاديات الكبرى تكون في هذه اللحظة مساعدة للاقتصاديات الصغيرة. يعني إذا ما ذهبنا مثلا إلى وسط آسيا ورأينا أن الدولة الأقوى اقتصاديا بعد روسيا هي كازاخستان، بينما تعد دولة قيرغستان مثلا هي الأفقر من الناحية الاقتصادية العملانية، وبالتالي مساعدة روسيا وقزاقستان وتركمانستان لقرغيزستان قد يكون لصالح الشعب القرغيزي ولا يكون يعني متسلطا عليه. الفرق في هذه الرؤية بين الرؤية الروسية الجديدة والرؤية الأمريكية القديمة بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت تسيطر على الاقتصاديات الصغيرة كاقتصاديات الدول اللاتينية مثلا، كانت هذه الدول تذهب أكثر فأكثر في الفقر، وكانت يعني تحاول الولايات المتحدة الأمريكية جعلها أسيرة السياسات لصندوق النقد الدولي وللبنك الدولي، بينما ما يحاول أن يقوله الرئيس فلاديمير بوتين في هذا المؤتمر وفي الكثير من النصوص التي تلاها على المجتمعين إن كان في أسنى إن كان في مؤتمر شنغهاي سابقا، يحاول أن يقول أن الشعوب هذه التي لا تستطيع أن تكون رقما أساسيا في اللعبة الاقتصادية قد تكون شريكا فعالا بناء على موقعها الجغرافي وبناء على ديموغرافيتها وبناء على الجيوبوليتيك التي تمتلكه هذه الدولة أو تلك. وبالتالي اليوم ما يريده الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الصيني وحتى في إيران والهند يريد أن يكون هناك نوع من بناء لصرح اقتصادي سياسي اجتماعي مترابط مع الحفاظ على الهوية الوطنية والهوية الاجتماعية والهوية الدينية، ليس كما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية من شروطها إن كان في الحقل الاجتماعي وإن كان في الحقل الديني وإن كان في الحقول شتى. وبالتالي ما نحن شركاء فيه هو الاقتصاد والمصالح الوطنية والقومية، وما نحن أخوة فيه هو الدين والتعاملات الاجتماعية والثقافات والبروتوكولات الخاصة بكل قومية أو بكل أثنية أو بكل مذهبية لذاتها ووحدها.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم أستاذ ربيع، يعني ما السبب لسعي بعض البلدان ومنها حلفاء لأمريكا مثلا دول الخليج تركيا يعد في الناتو للمشاركة في هذه التجمعات والتكتلات الدولية؟ يعني هل هو تفكير في المستقبل الذي سيكون لا شك لصالح عالم متعدد الأقطاب؟
نحن أصبحنا في القرن 21 وكل دول العالم أمتت لها معرفة فيما خص التحولات الاقتصادية والسياسية والعسكرية في هذا العالم. منطقة الخليج لا تشبه منطقة الخليج في أربعينيات القرن الماضي أو خمسينيات القرن الماضي، بل أمتت دولا ذات بنية اقتصادية جيدة وذات بنية علمية مرموقة، بالإضافة إلى أن هناك تحول في وعي الشعوب في النظرة لهذا العالم. والولايات المتحدة الأمريكية في هذه السنين الطويلة حاولت أن تجعل من هذه الدول ملحقا أو كما نقول غرفة مونة للغرب، وبالتالي ما تقدمه السعودية والإمارات لهذا العالم هو فقط إنتاج النفط، وليس هناك ما يقدمونه في سبيل أن يكونوا دولا ذات شراكة في هذا العالم. بل دائما ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى هذه الدول كغرف مونة نفطية تخدم السياسة الخارجية الأمريكية خاصة والغرب عموما. وهذا الأساس الذي تربعت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وكان يعرف بالمثلث النفطي، يعني بلدان أوبك والكارتيل النفطي والدول الإمبريالية كما يسميها ألكسندر بريماكوف الباحث والكاتب الروسي في نظريته نفط الشرق الأوسط والاحتكارات الدولية. لقد تعبت هذه الدول من هذه الكارتيلات ومن هذه السياسات وتريد أن تخرج من الاحتكار ليكون لها دورا فعالا وذات بنية جيدة من ناحية مفهوم الشراكة العالمية، مفهوم نظرة العالم إليها. وبالتالي وجدت أن روسيا والصين والدول المنضوية في منظمة التعاون في شنغهاي ووجدت لها ملاذا آمنا من الناحية الأولى وملاذا يعد مطبقا بشكل واقعي لمفهوم الشراكة الحقيقية. ومن هذا المنطلق تحاول السعودية والإمارات أن تكون متوازنة في علاقاتها مع هذا العالم، وبالتالي تأخذ وتعطي ما تعطيه في المحور المعادي لأمريكا وتذهب لبعض السلوكيات التي تعد إنسانية، بالإشارة إلى المساعدات التي قدمتها السعودية أوكرانيا من الناحية الإنسانية. لكن في المحصلة أن السعودية اتخذت قرارها أن تكون ليس ضد الولايات المتحدة الأمريكية بل ضد ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وليس مع روسيا بل مع المصلحة التي تقتضي أن تكون روسيا حقيقة شريكا فعالا وآمنا للدول في منطقة غرب آسيا.
نعم أستاذ ربيع، يعني نعمل خلاصة في ظل هذه التطورات التي تحصل وهذا التحشيد للتكتلات الاقتصادية والسياسية خصوصا لمنطقة آسيا، هل يمكن القول أن ملامح النظام الدولي الجديد بدأت تظهر على الساحة؟
هو لسه منذ اليوم إن فشل المشروع الأمريكي في سوريا والذي أفشل تمديد خطوط الغاز بالرؤية الأمريكية والتي تنطلق من منطقة الخليج عبر الأردن فسوريا فتركيا فأوروبا، وبالتالي التحضير لصفع روسيا على خدها في الحروب حروب الطاقة، فشل هذا المشروع أدى ما أدى إليه أن يكون المشروع الآخر هو أوكرانيا. لكن اليوم هذا العالم منذ ذلك الحين، أي منذ عام 2014 أو 15، يعني بدء التحول الأمريكي من سوريا إلى أوكرانيا، يبدو أن هناك ألفاظ أو أنفاس تلفظها الولايات المتحدة الأمريكية في سيطرتها على هذا العالم، وبدأت تحارب وتقاتل بشكل غير طبيعي للبقاء على سدة السيطرة على هذا العالم. وبالتالي اليوم عند انطلاق منظمة التعاون في شنغهاي واتفاقية دول البريكس واليوم أفسنا، كل هذه الأمور تشير فعلا إلى أن هذا العالم يتجه إلى التعددية القطبية والتكتلات الإقليمية الاقتصادية التي سوف يكون لها الدور الرئيسي في رسم الخارطة الجيوبوليتيكية لهذا العالم. وعندما نشير إلى أن روسيا متفاهمة مع دول وسط آسيا، اعلم أن هناك أكثر من 40 مليون نسمة، وأن هناك كازاخستان الدولة الرابعة احتياطي الغاز، وتركمانستان الدولة القوية في احتياط النفط. كل هذه الأمور ينبغي أن تكون في حسبان أي مراقب أو أي محلل سياسي بأن هذا العالم تغير، وهذا العالم في مرحلة انتقالية أصبحنا على مشارفها. وأعتقد أن المسألة إن لم يكن هناك حدثا يشكل منعطفا تاريخيا في إقدام الولايات المتحدة الأمريكية بالتحول إلى دولة عدوانية دون حدود، أعتقد أن المسألة ذهبت وانتهينا، ونحن نشهد ولادة العصر الجديد، ولادة التعددية القطبية في هذا العالم.
نعم، الخبير في شؤون آسيا ربيع غصن كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ ربيع.
شكرا جزيلا لكم.